ازيك يا حليمة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في هذه الندوة الأخيرة في هذا في هذه السنة الدراسية. عندنا طبعا الحفلة بذكرى الأستاذ فاروق في الأسبوع القادم في هذا الوقت، فلابد أن تأتي. ولكن اليوم عندنا ضيف سيتكلم أيضا عن ذكرياته من أستاذ فاروق، الأستاذ محمد عيسى، وهو طبعا زميلنا في هذا، فهو غني عن التقديم بشكل عام، فنرحب بهم.
شكرا جزيلا. وإذا كان من حيث الغنى فأنا غني فعلا، لكن غني بالطريقة العكسية، يعني ليس غني بالفلوس إنما غني بأشياء كثيرة جدا وذكريات كثيرة جدا ومصدر من مصادر الغنى أن يكون لك أصدقاء. وفي الأدب العربي وفي اللغة العربية وفي الثقافة العربية الصداقة كتب عنها كثيرا جدا، لأنها علاقة تختارها أنت، علاقة الأخ والأخت والعائلة لا تختارها، إنما تختار الصديق. فأنا ما اخترتش بنتي، لكن أحاول أن أكون صديق لها، وأحاول تكون صديقة لي. ودائما في المثل الشائع هي للأولاد والآباء والأمهات، يوصون دائما بأن تصبح صديق لابنك، وكأن علاقة البنوة نفسها ليست كافية. أن يكون لك ابن هذا عزيز جدا عليك، هذه علاقة قوية، لكن الوصية أن تصبح صديق لابنك معنى ذلك أن البنوة والعلاقة العائلية لا تكفي لأن تكون علاقة طيبة، إنما علاقة الصداقة لها معنى آخر. والكتب التي كتبت عن الصداقة في الأدب العربي سواء كانت شعر أو نثر تؤكد أن الصداقة مسؤولية، هي ليست لا تأتي سهلة، إنما هي مسؤولية، لأن الصديق هو الذي يستطيع أن يقف بجانبك في الوقت الذي تحتاج إلى من يقف بجانبك. الصديق ليس إنسان عابر، قد لا تراه، قد لا تكون العلاقة كل يوم تراه أو تستمع إليه وتتكلم معه مثل ما تفعل بعض الأمهات مع بناتهن وأبنائهن، فقط يريدون أن يسمعوا أصواتهم. لكن الصديق أحيانا قد لا تتذكر أنه هناك، إنما هو يتذكرك وتتذكره في وقت أن تحتاج إلى أحد يقف بجانبك. وهذه الأوقات دائما ليست هي الأوقات السعيدة، لأن في أوقات السعادة تنسى كل الناس، أنت لا تحب أن تفكر في أي شخص آخر. لكن في أوقات الشدة، الأوقات الصعبة، ربما لا تفكر في من سيقف بجانبك في الوقت الصعب، لكن تجد الصديق الصدوق، الصديق الحق، هو يظهر بجانبك في ذلك الوقت. وطبعا كلمة صديق بالنسبة لدارس اللغة العربية من الجذر صاد دال قاف، وصاد دال قاف منها الصدق والصدوق والصديق، وهذه أوزان تؤكد على شدة العلاقة بين الناس. وعندما كنت أفكر مثلا أن تبحث في كتب الأدب عن معنى الصداقة، لم أجد أي كلام يساعد أكثر من أن تتذكر فعلا، ترسم خارطة أو تكتب قائمة بأسماء الناس الذين تعرفهم، ثم تبدأ تعلم من هو الذي ينطبق عليه كلمة صديق في هؤلاء الناس، ما هي المواقف والمناسبات والأيام التي تتذكرها عندما كنت بحاجة إلى من يقف إلى جوارك، ومن الذي وقف إلى جوارك فتعلم عليه أنه هو هذا هو الصديق. ومن هذا المنطلق، من هذه الفكرة، أتذكر أنه في شهر سبتمبر سنة 1982 بعضكم لم يكن قد ولد بعد، أو ربما بعضكم أبوه أو أمه لم يكونا يعرفها بعض، وبعضكم الله أعلم يعني كان في بطن أمه في ذلك الوقت. ففي سبتمبر 1982 يعني كم سنة؟ 31 سنة وأقل من 31 سنة، يعني سيكون 31 سنة في سبتمبر 2013. قبلت أن تعيين في جامعة نورث وستن كمدرس اللغة العربية، وكنت في ذلك الوقت في كاليفورنيا، وكنت في جامعة أوكلا UCLA وحضرت مرة واحدة في شهر إبريل إلى منطقة شيكاغو، وكان الطقس جميل جدا جدا جدا، وطبعا في جامعة نورث وستن، وأخذوني إلى على البحيرة والمناظر جميلة، وقالوا تعمل معنا؟ ممتاز، ده تعمل أعمل معكم. وعندما رجعت إلى كاليفورنيا كان هذا أول وصول لي من مصر إلى كاليفورنيا في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ولم أكن أعرف كثير عن أمريكا، فأمريكا بالنسبة لي هي كاليفورنيا، ولم أجد هناك فرق بين كاليفورنيا وبين مصر من ناحية الطقس. فعندما طلب مني صديقي الدكتور جون هانويك شفاه الله أن أحضر إلى جامعة نورث وستن للتدريس، وحضرت في إبريل وزرت المكان، جميل جدا. فنبدأ الدراسة في سبتمبر، وأنا لم أكن من المهتمين جدا بأن يتطلعوا وأن يقرأوا عن البلاد وعن الأماكن، فاعتمدت على خيالي في أن أمريكا كلها أمريكا، وأمريكا مثل يعني مصر بلد واحد، الفرق في درجات الحرارة بين الجنوب والشمال ليس كبير جدا، فكذلك برضو الفرق بين درجات الحرارة في كاليفورنيا وفي شيكاغو وفي إلينوي ليس كبير جدا. فحضرت إلى هنا، وفي سبتمبر عندما حضرت وجدت أن الطقس بدأ يتغير، فبدأت أهتم، لأن عندما كنت في كاليفورنيا ورجعت إليهم وقلت لهم سأعمل في شيكاغو وأنا سعيد جدا بأن أذهب للعمل هناك، من كاليفورنيا إلى شيكاغو؟ أنت تدرك معنى ما تقول؟ هل تعرف ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ جميل جدا، أنا كنت هناك يعني، وزيارة كانت ناجحة، ومنظر البحيرة والمساكن كانت جميلة جدا، ويعني قالوا طيب انتظر. ففعلا انتظرت، وصلت إلى شيكاغو في شهر سبتمبر، وكان شيكاغو جميلة جدا في شهر سبتمبر. لكن أول ما فعلته بعد أن وجدت سكن، هم وجدوا لي سكن في إيفنستون، فتحت دفتر التليفون أقلب من هم العرب الذين في هذه المنطقة، لأني لا أعرف أي أحد سوى الدكتور جون هانو. وقبل أن أحصل على شقة مستقلة أنا عشت معه في بيته، وكنت أعرفه منذ أيام الجامعة الأمريكية، وأعرف أولاده وأعرف كل الناس، فهذه هي فقط عائلتي هنا، لكن أريد العرب الذين. فوزلت إلى حرف الألف فوجدت عرب. يقول لك الغرفة التجارية العربية الأمريكية، فتكلمت بالتليفون مع الغرفة التجارية المصرية الأمريكية في شخص رد علي سوري واسمه أويس سكري. وأويس سكري كان موسوعة يعرف كل الناس، فأول ما اقترح علي أن أتصل بشخص اسمه فاروق مصطفى في جامعة شيكاغو. أنا أسمع عن جامعة شيكاغو، لكن أين هنا؟ أين هي؟ ممكن أمشي إليها مثلا أو شيء؟ لا 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 لا, لا يمكن أن تمشي إلى جامعة، إنما يعني ذكر لي أشياء كثيرة، لكن كان أول شيء قال لي يجب أن تذهب وتقابل فاروق مصطفى. هو في أنا طبعا أعرف جامعة شيكاغو، وكنت في الجامعة الأمريكية، عندي طلاب كثيرون درسوا في برنامج كاسا، وكثير منهم كانوا من جامعة شيكاغو، ولكن لا أعرف المنطقة. أنا كنت بالنسبة لي بكاليفورنيا كنت المسافات بعيدة جدا، فكنت أحتاج إلى سيارة، لكن عندما وصلت إلى إيفنستون تخيل لي أنك يمكن أن تمشي إلى كل شيء بالمقارنة، تقارب كاليفورنيا ممكن تمشي، لأن إيفنستون صغيرة جدا بالنسبة مثلا لمدينة لوس أنجلوس. وتخيلت أن ممكن أمشي إلى جامعة شيكاغو من إيفنستون، وقال لي لا. وأتيت وتقابلت مع فاروق، كان له مكتب في غير هذا المكتب، كان في مكتب آخر غير هذه الغرفة، وتحدثنا ومن هنا بدأت علاقة، يعني علاقة ليست ككل علاقة، لأنها علاقة من ناحية المهنة، من ناحية نفس العمل، الخلفية الثقافية، خلفية الجغرافية، وعرفت عنه الكثير. ثم بدأنا نتكلم في موضوعات كثيرة، وبدأت علاقتي بالجامعة كربط بين جامعة نورث وستن وجامعة شيكاغو. لكن فاروق كان بالنسبة لي الأخ الذي ليس هنا. أخوتي كلهم في مصر، ليس لي أحد من أقاربي إطلاقا هنا، فكان هو بالنسبة لي هو الأخ الذي ظهر لي دون أن أختاره، اخترته دون أن يختاره أحد لي، فهو الأخ الذي لم تلده أمك، كما يقول المثل العربي رب أخ لم تلده أمك. ففعلا كان هذا هو الأخ الذي لم تلده أمي. وبيت فاروق كان بيت، ربما بيت العائلة، بيت مفتوح دائما، فكنا نلتقي وبدأت العلاقات تتشابك، أصبحوا أصدقاء فاروق أصدقائي، وتعرفت على ناس كثيرين عن طريق العلاقات مع فاروق ومع الجامعة، وبدأ التعاون يتم على المستوى الأكاديمي، أن يكون هناك تعاون بين جامعة نورث وستن وجامعة شيكاغو. وبالأمس كنت أتكلم مع جون وود، وجون ذكرني بأن أول صيف للغة العربية، دراسة صيفية للغة العربية، بدأت بالتعاون مع جامعة شيكاغو، بدأناها في نورث وستن في السنة الأولى، وكان هذا منذ زمن طويل. ثم بعد ذلك انتقلت إلى جامعة شيكاغو، لأن جامعة نورث وستن ليس فيها قسم لدراسات الشرق الأوسط، إنما فيها قسم للدراسات الإفريقية، وفي أثناء الصيف الدراسات الإفريقية لا تعترف باللغة العربية، تعترف بها فقط أثناء السنة، وكأن العرب لا يتكلمون اللغة العربية إلا أثناء السنة، هم يأخذون إجازة في الصيف لا يتكلمون العربية،
هم بدو
في الصيف. وكان هذا غريب جدا، لأنه ليس هناك دعم في يعني دراسات الشرق الأوسط، العربية عندهم طوال السنة تعتبر من اللغات التي تدعم ماليا، وهذا المكتب الفيدرالي الحكومة تنظر إلى الشرق الأوسط ودراسات الشرق الأوسط وقسم دراسات الشرق الأوسط أن اللغة العربية جزء أساسي لمدة السنة الكاملة، لكن بالنسبة للدراسات الإفريقية فقط خلال السنة الدراسية وفي الصيف. فانتقل الاهتمام بالدراسات الصيفية إلى جامعة شيكاغو، وكان عندنا فلوس من مؤسسة ميلون بدأنا بها الدراسات الصيفية، لكن كان عندنا حظ وبدأنا في جامعة نورث وست. فجون وودز كان يذكرني أمس بكيف بدأنا هذا النظام، لكن الحمد لله استمر برعاية الأستاذ فاروق في ذلك الوقت، يعني أخذ على عاتقه مهمة أن البرنامج يستمر كل سنة في الجامعة هنا. وكان عندي فرص كثيرة جدا، سنوات كثيرة درست الصيف في هذه وفي هذه الغرفة بالذات درست، وأعتقد كنت أدرس كذلك في الغرفة المجاورة. وكان هناك شكوى من كل الناس اللي عندهم مكاتب هنا أنهم ظنوا أننا لا ندرس أي شيء، لأن الطلاب يضحكون طول الوقت، فهم هو يقول هذا المدرس يعني ماذا يفعل في الصف، هو لا يدرس، لأنهم يعني ينزعجون، كل واحد يقفل مكتبه لأن الصوت عالي جدا ونضحك طول الوقت، و يعني ظنوا أنهم. وكانت لي يعني بفضل وجود الأستاذ فاروق قدمني إلى كل الناس، وكنت جزء من الجامعة، لم أشعر إطلاقا بأني غريب عن الجامعة. ذكرياتي مع الأستاذ فاروق فيها طرائف كثيرة جدا، فيها أمور طريفة وأمور جادة جدا. من الأمور الجادة المتعلقة بجامعة شيكاغو وبي شخصيا قبل أن أكون مدرس هنا وأتعين هنا، كان عليه أن يذهب سنة كاملة في ما يسمى باللغة العام سام سباتيكال. والشرط أن يذهب فاروق ويأخذ سنة إجازة أو يعمل على شيء آخر أن يوجد من يدرس مكانه. فسألني، طبعا أنا عندي تدريس كامل هناك، لكن تستطيع أن تجد لأن الوقت ضيق جدا جدا، وأن نريد أن العميد يعني واحد يتحمل المسؤولية حتى يوافق أن يخرج فاروق إلى الإجازة. فقلت سوف نبحث عن أي أحد يدرس مكانك، أنا أتعهد بذلك. ووافق لفاروق على الإجازة، وأنا لم أنجح في إيجاد أي أحد يدرس مكان فاروق، فأصبح التزام مني أن أنا أدرس. فكانت مسؤولية يعني لم أتوقع إطلاقا أن أفعلها، لأنك تدرس في جامعتين بعيدتين وطول الوقت، وكنت في ذلك الوقت أعتقد أني لم أكن مدير قسم اللغات الإفريقية والآسيوية في جامعة نورث وستن، كنت فقط أعتقد كنت مدير أو لا أتذكر. إنما هذا ربط بيني وبين جامعة شيكاغو بطريقة لم أكن أتخيلها، لأن كان الطلاب هنا كانوا بعضهم في الصيف واستمروا أثناء السنة، وكنا ندرس، والأستاذ دكتور جون آيزلي كان يساعدني في التدريس هنا وشخص آخر. وفعلا تحملت المسؤولية وشعرت بمسؤولية التدريس في هذه الجامعة، لأن الطلاب هنا يختلفون. ففي جامعة نورث وستن هم طلاب معظمهم قبل الدراسات العليا، في ويهمهم فقط أن يتعلموا إما لسنتين استفاء سنتين اللغة، لكن الطلاب هنا مستمرون، هم يدرسون لغرض الاستمرار في دراسة اللغة. فكان فعلا تقديم جيد للعمل هنا. ومن خلال العمل في برنامج كاسا عرفت أن البرنامج هنا برنامج جاد، ويجب أن فعلا نوجه الطلاب من ناحية اللغوية توجيه مختلف. فالحمد لله يعني كان هذا يربطنا وربط أكثر بيني وبين الجامعة وبين طلاب الجامعة. لم أشعر يوما ما أنني غريب عن هذه الجامعة، سواء كنت مدرس يعني طول الوقت وموظف فيها أو غير مدرس، حتى باستمرار كنت أستعمل المكتبة وأحضر الجامعة باستمرار. هذا من الناحية الجادة. فاروق ومجموعة من المصريين قاموا بإنشاء جمعية للثقافة العربية في شيكاغو، وتأسست الجمعية بدأت في بيت الأستاذ فاروق، وكان من المؤسسين معنا لها الدكتور حداد من جامعة سان زيفر، وعدد من الناس منهم أويس السكري ومنهم، وكان هذه الجماعة الجمعية اسمها عكا ACCA Arab Culture Council of America، وكنا نجتمع في بيت السفر، وكان لنا أنشطة. وهذه الجامعة لها فضل كبير جدا على أشياء كثيرة جدا بفضل وجود فاروق فيها، فكنا كل أنشطة هذه الجامعية تتم في الانترناشنال هاوس أو البيت الدولي أو في أي مكان في داخل الجامعة، فكان عن طريق الأستاذ فاروق كنا نعمل محاضرات ونعرض أفلام، وكنا يعني لنا أنشطة كثيرة جدا تتم بفضل وجود هذا. هذه واحدة من الجمعيات. كان هناك شيء آخر فاروق ساعد على تكوينه، وكان هناك تجمع أدبي عربي للمهتمين بالأدب، وكان يعقد الاجتماعات أولا في مكتب جامعة الدول العربية في شارع ميشيغان، وقبل أن يغلق طبعا الجامعة أفلست، ليس عندها فلوس برغم أن البترول يعني لازال سعره مرتفع، لكن الجامعة العربية وكأنها شيء يعني من الصومال، يعني تتبع الصومال، وكأن أعضاء هذه الجامعة العربية ليسوا من الأغنياء إنما فقط من الجيبوتي ومن الصومال، هم هؤلاء هم أعضاء جامعة الدول العربية عندما يأتي الأمر إلى الفلوس. يعني عندما نتحدث عن فلوس فأعضاء الجامعة هم موريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر، صح؟ آه. ومصر طبعا الآن تنضم إليهم لأنها ليست عندها أي فلوس. ولكن عندما يعني نتحدث عن مش كده يا أستاذة؟ كده؟ مع
الأسف.
مع الأسف آه. وأي نشاط ثقافي باسم جامعة الدول العربية أو أي نشاط أدبي أو فني أو لتجميع العرب أو حتى اقتصادي دائما يتوقف. لماذا يتوقف؟ ما فيش فلوس. يعني الواحد يعجب دائما يتعجب هذا، يعني عندما تنظر إلى بلد مثل قطر، والله أنا أحب أن تكون قطر جامعة الدول العربية، يعني على الأقل عندها إن شاء الله إن شاء الله طب الحمد لله ننقل إليها الجامعة العربية حتى يستطيع نعمل أي شيء يعني. فكان مكتب جامعة الدول العربية في شارع ميشيغان كان مركز فعلا للقاء، ليس فقط لأنه مكتب ثقافي أو يدعم أي شيء، لأن الشخص الذي كان يمثل جامعة الدول العربية هنا إنسان مثقف وخريج جامعة شيكاغو كذلك في العلوم الأساسية دكتور حسن عبد الله رحمه الله. فكان دائما يرتب اللقاءات في مكتب الجامعة. ثم بعد أن أغلق المكتب بدأنا نتقابل في بيوتنا، كل عائلة تستضيف المجموعة الأدبية في بيتهم، واستمر هذا فترة طويلة جدا جدا جدا. وأتذكر أن عندما عينت وداد القاضي أستاذة هنا، دائما فاروق كان يبادر أي واحد جديد يتعين في الجامعة وفي نيلك ينضم إلى المجموعة آليا أوتوماتيكيا، يصبح عضو في المجموعة، مع أن احنا عملنا نظام يعني بحيث يكون إن إذا كان هناك عضو جديد أولا يأتي كضيف، ثم بعد ذلك نجتمع ونقرر إذا كنا نضمه أو لا أو نضمها أو لا إلى الجمعية. ففاروق كان لا يرى أي داعي، طالما أن هذا الإنسان كانت هناك لجنة وعينت هذا الإنسان في جامعة شيكاغو وفي نيلك، هذا الإنسان بالتبعية جزء من التعيين الإنسان ده أنه أوتوماتيكيا آليا مثلما يحضر إلى الجامعة ويستخرج بطاقة يصبح عضو آليا في الجماعة الأدبية. وفعلا المجموعة كانت أصبح فيها ثراء من ناحية الكفاءات. يعني أعتقد أن أصبحت وداد ثم وأخيرا أن أريد حضرت معنا فيها. كان هذا استمرار بعد أن أصبحت مو أكثر اجتماعية منها أدبية، لم يناقش أي شيء. وفي هذه الجمعية كانت لنا طرائف كثيرة جدا مع دكتور فاروق عندما يستضيفها في منزل. منزل فاروق، لمن لا يعرفون منزل فاروق قبل أن ينتقل وقبل أن يعني يتزوج بالدكتورة كي، كان كما هو، لا يحاول أن يفعل أي شيء، هو يستضيف الناس بقلبه وليس بيديه، يستضيف الناس. إنما كان يعمل كثيرا على شيء واحد، وهو أن يطبخ أكبر وعاء ممكن من البامية. فكان هذا تخصص فاروق. عندما نجتمع في بيته كانت الفكرة كلها إن حلة البامية، وحلة البامية الكبيرة جدا ورز. وعندما يعمل فاروق حساب الناس، يعمل حساب قرية مجموعة تكون مثلا 10 أو 12، لكن عندما تذهب إلى بيت فاروق تستطيع أن تجد أكل يكفي كل نيبرهود للهايد بارك، كل هايد بارك. وتجد وهو يجلس وأنتم تعملون المتر، هو يعمل البامية بس ويجلس، وكل من يحضر يفعل ما يريد، طبعا بما في ذلك غسيل الأطباق. فكنا ننتظر بفارغ الصبر اليوم أو الشهر الذي يستضيف فيه فاروق الجمعية في بيته. وإن في بعض الأحوال إن أنشطة الجمعية تضمنت، كنا نقرأ قصص في خلال الشهر ثم نأتي لمناقشتها، أو نقرأ شعر أو نقرأ أي شيء. وانتقل تعددت ألوان الأنشطة، فأصبح منها مشاهدة أفلام، وأصبح منها دخل فيها حلقات ذكر. وطبعا بيت فاروق لم يكن يتسع لحلقة ذكر صوفي، لكن عندما تشاهد فاروق وهو يشارك في حلقة الذكر، كان لا يمكن أن يشارك في حلقة الذكر وهو يعني بحالة طبيعية، إنما يعني يجب أن يندمج. فليس للأسف ليس عندي صور لحلقات الذكر، إنما أتذكر أنه دائما كان يعني في أيام دائما فاروق دائما تجده وأي شيء يشربه حلال طبعا، لأني لا أضع على الكمبيوتر بتاعي أي شيء حرام، طالما على الكمبيوتر عندي يكون حلال. ده مبارك، ده كمبيوتر مبارك. وهذه كانت واحدة من الأنشطة التي تعددت فيها لقاءاتنا. كنا نلتقي في بيوت بعضنا ونعرف عن بعضنا الكثير، ونتكلم بمنتهى الصراحة وعن تاريخنا، نشأتنا، آرائنا. وكان ليس كل الناس عندهم نفس الرأي في عمل أدبي، لكن كان فاروق المرجع دائما في أن يعطينا أسرار أي عمل أدبي كنا نناقشه، سواء بفكرة عن الكاتب أو عن القصة أو الرواية، أو لأنه كان يعرف هؤلاء الناس معرفة شخصية. فكانت هناك ثروة غنى في هذه الندوات، وكنا نسعد دائما بأن نلتقي مع بعض. تاريخ العلاقة مع فاروق، هناك أشياء كثيرة جدا شاركنا فيها. أتذكر أنني كنت دائما أحرص على أن أحضر لأخذه إلى المطار عندما يسافر إلى مصر. فاروق عندما يستعد للسفر إلى مصر له طريقة معينة، وكل سنة يسافر فيها لها يعني ثيم. أنا لا أجد كلمة عربية لكلمة ثيم، حد يعرف كلمة عربية كويسة لكلمة ثيم؟ ثيم معين لها
طابع.
نعم،
طابع
معين من ناحية الهدايا. الثيم هنا له علاقة بأنه ماذا يأخذ لمصر.
عنده عائلة كبيرة وهو يحب أن يأخذ لكل الناس. فهناك سنة معجون الأسنان تجد معجون الأسنان
مازال في البيت
يعني. وهناك سنة مثلا الديجيتال كاميرات عندما تطور الأمر. الأول يبدأ أولا سنة الشنط، الشنط الحريمي أو الشنط الحقائب، سنة الحقائب تجد كل ما يشتريه يعني لأنه منظم لا يريد أن يوزع نفسه، هو شيء واحد ثيم واحد وللأولاد وللصغار وللبنات وللرجال كلها سنة الحقائب. وسنة الديجيتال كاميراز برضو بصغيرة وكبيرة وسنة الإلكترونيات عموما تكون قد تكون جهاز تسجيل بسيط قد تكون. وسنة كانت سنة عندما ظهرت موضة الفيتامينات مش عارف اسمها ايه، الأشياء اللي كانوا الناس يتلهفوا عليها ولا زالوا يتلهفون عليها في العالم الثالث. هذه السنة تجد فاروق عنده أكياس وأكياس وعلب وأشياء كثيرة جدا يعني. وتجده عندما تذهب إليه وباقي على موعد الطائرة ساعتين أو ثلاثة مثلا ويجب أن يكون في المطار حاليا، تجد أن شنطتين اللي هم مسموح بهم مفتوحين وكل شيء يحذفه فيه. خذها من هنا حذفها واقفل ويلا يا محمد. طيب في سنة من السنوات أخذنا الشنط وقفلنا كل شيء وكان يسافر يوم جمعة، وأنت تعرفون الطريق إلى المطار في يوم الجمعة لأوهير، الذين يقودون السيارات يعرفون ذلك جيدا. أيوة. وكان طائرته الساعة 6 ونحن هنا الساعة 2:30 3 على 3:30 خرجنا، ونحن عند مقاطعة التقاء أوهايو على 94 وهو قال ماذا؟ قال نسيت الدواء بتاعي. ممكن تشتريه؟ لا، هذا هو الدواء الوحيد الذي يمكن أن أشتريه في مصر. طب ماذا نفعل؟ نرجع مرة أخرى. ورجعنا مرة أخرى وأخذنا الدواء، وطبعا فاتته الطائرة. وأنا توقعت أن يكون يعني صعب جدا أن نصل في ذلك الوقت. أعتقد وصلنا إلى المطار في الساعة 5:15، باقي على الطائرة 45 دقيقة. عندما وصلنا إلى المطار وضعنا الحقائب، دخلنا إلى الجراج وضعنا الحقائب هناك، قالوا الطائرة متأخرة ساعتين. يا سلام حظك يا أستاذ فاروق. هم أدركوا أن الدكتور فاروق ما كانش معاه الدواء، فاعطي يعني اعتقد ان هم اخروا الطائره خصيصا عشان طبعا لماذا كنا حريصين على ان ناتي الى فاروق؟ فاروق كان يتمنى في حياته ان يقود سياره في الاول، وكان دائما يسعى الى ان يتعلم كيف يقود سياره. ومن الذكريات معه انني كنت مسافر الى الصيف في القائد الى اسكندريه اعتقد، او يعني حوالي شهرين لن اكون هنا، فقلت له انا ساتي بالسياره عندك واتركها امام الباب، وانت عندك كل الصيف تاخذ دراسه وتتعلم القياده. طبعا ذهبت ورجعت والسياره في نفس المكان الذي ركنتها فيه، لم تتحرك من مكانها. يا حاج ايه اللي حصل؟ تعلم شوية، خرج ربما خرج مع واحد شخص آخر ثم ترجع معي. بعد ذلك أصر على أن يتعلم القيادة واشترى سيارة. كانت هناك سيارة للبيع فاشتراها وضعها. في اليوم التالي سرقت السيارة. الحمد لله الحمد لله، أنا كنت أريد أن أتعلم القيادة واشتريت سيارة فعلا، لكن سرقت في اليوم الثاني. فهذا ينطبق عليه المثل الشائع بتاع بركة يا جامع. حد عارف هذا المثل بركة يا جامع؟ لما واحد لا يصلي والناس يقولون لماذا لا تصلي، لماذا لا تصلي، لماذا لا تصلي، فأخيرا استمع إلى الكلام وذهب ليصلي في وقت غير أوقات الصلاة، فوجد الجامع مغلق، فقال الحمد لله أنا أتيت إلى المسجد والمسجد مغلق. فهو أصبح مثل البركة يا جامع اللي جات منك ما جاتش مني أنا، يعني أنا جيت لكن أنت اللي مقفول. فاروق كان يتندر بذلك ويقول أنا كنت أريد أنوي واشتريت سيارة لكن الله لا يريد، لماذا تلومني على ذلك؟ ودكتور فاروق كصديق له مواقف عديدة معك كصديق، بعضها اجتماعي بعضها أكاديمي وبعضها وطني، وهو كان عنده حس وطني شديد جدا، سواء حس وطني على المستوى المصري المحلي أو على مستوى طنطا، كان دائما يسعد بأن يسمع أن أي إنسان من طنطا، لأن هو هذه البلدة التي نشأ فيها، ويعتز جدا بأن يكون أي إنسان من طنطا. ويتسع هذا الحس الوطني من القرية إلى مصر ككل، ومعروف أنه كان ناصري النزعة، وإلى القضية الفلسطينية كان عنده حس حساس جدا للقضية الفلسطينية، ومناصر كبير لحق الفلسطينيين. ولكن عندما كان يتكلم عن كونه أمريكي مقابل مصري، كانت هناك أشياء بالرغم أنه يحب مصر ويعشق أي شيء مصري ويعشق الانتماء إلى مصر وله مكان في مصر وكان يذهب دائما إلى مصر، إلا أنه كان يجد في أنه أمريكي يجد ما ينقصه كمصري. هو كان يود أن يكون مصري بامتيازات أمريكية حتى على المستوى الشخصي، لا خصوصا على المستوى الشخصي وخصوصا مستوى الحرية، أن يكون عنده حرية في الكلام وحرية في الحركة وحرية في التصرف وحرية في أن ينتقد أو يحب أو لا يحب أي شيء. ف أذكر مرة كنا في نيو أورلينز وكنا في مؤتمر، ولأول مرة كانت ميسا مع دراسات الإفريقية في مدينة واحدة في وقت واحد، وكانت المدينة الفنادق مليئة جدا لأن كان هناك أشياء أخرى كثيرة، ولكن أي واحد يذهب إلى نيو أورلينز يريد أن يعرف أشياء أخرى غير الفندق وغير المؤتمر. فقلنا نذهب إلى الحي الفرنسي وأخذنا تاكسي، وفاروق كنا أربعة وتاكسي آخر وذهب. وبعد أن وصلنا إلى المنطقة والتاكسي يريد أن يأخذ أعتقد 20% أكثر من العداد، العداد يقول مثلا 10 هو يريد 12 دولار، وفاروق التهب غيظا، لماذا؟ هو ربط بين هذا وبين الفساد في مصر وقال أنا حضرت إلى هذا البلد وأعيش في هذا البلد حتى لا يحدث ذلك في مصر، وأصر. وكان هذه الليلة كانت المدينة مزدحمة بشكل عجيب، وتوقف المرور في وسط البلد، وفاروق يصر يا سيدي انت هندفع احنا اطلع، لا لا يمكن ولا واحد ممكن يدفع مليم ادفع. هناك كان هناك قرار خاص في مدينة نيو أورلينز في ذلك الوقت ان في الايام التي فيها مناسبات من حق قائدي التاكسي ان يتقاضوا 20% اكثر. هذا ليس قرار السائق إنما قررنا ده، لكن مشكلة السائق أن هناك لافتة مكتوب عليها ذلك أنه لم يضعها في على الزجاج حتى يعرف الإنسان قبل أن يركب أنه سيدفع 20% أكثر. وفاروق قال هذا خطأه، أنا أعرف أن ذلك ربما صحيح. وحضر البوليس وحضر تاكسيات. وفاروق ماذا فعل؟ والله العظيم هو جلس أمام التاكسي، جلس على الأرض أنه لا يتحرك إلا إذا أخذ فقط. فهو فقط قال لا يمكن. وصوت فاروق، تعرفون صوت فاروق،
I left my country because of this corruption.
والعالم كله وقف وكل واحد يريد أن يحل المشكلة حتى المرور يمشي. فالبوليس أتى وحاول يحل المشكلة، والتاكسي طلع عقله أشد صلابة من عقل فاروق. أصر على أن ده حقه ويجب أن يأخذ حقه. وفاروق قال لا أنت مخطئ. وكان هذا من المواقف التي نذكرها دائما لفاروق. دائما هو يعني صاحب مبدأ، وأن المبدأ فلازم نتمسك به. هناك أشياء
دفع المال في نهاية
الأمر. واحد صديقنا كان في التاكسي الآخر عادل، أخذ السائق على جنب ودفع له $12. وفاروق لم يكلم عادل سليمان جمال، عادل جمال، وقال لا، يعني أصر على لا، وزعل جدا يعني غضب من عادل أنه دفع وأنه إزاي هو يكسر كلام فاروق. هو كان يريد ان التاكسي ياخذ فقط 10 وما يمشي.
راحت الليل
وطبعا باظت الليل. كرسي في الكلوب وباظت الليل. سو الذكريات مع فاروق لها جانب طريف جدا، لكن ما فيش او ليس هناك اي شيء طريف بدون ان يكون مرتبط بمبدا. يعني هذا الموقف لم يكن موقف عنده خلاص مجرد عند، إنما الموقف مرتبط بمبدأ. وهو دائما حتى في أشد المواقف المضحكة تجد أن عنده مبدأ، لأن هذا الموقف مرتبط بمبدأ هو مؤمن به. ولا يهم إذا كان المبدأ غلط أو صح، إنما لا يتصرف أي تصرف لأن فقط خطر على مزاجه، إنما هذا أنا مبدأي هو كذا. فهذه التصرفات هناك يعني كثير من المواقف. فاروق كان دائما هو في الجلسة، أي جلسة هو لا يتحرك مثل كثير من الناس. عندما يكون هناك حفلات هو يجلس، وليس لسبب صحي أو لسبب أي شيء، هو طبيعته أن يجلس. ودائما تجد الناس تلتف حوله لأنهم يحبون أن يتكلم معه ويتكلم معهم. فكان هذا في كل موقف أرى فيه فاروق. شاركنا في أشياء كثيرة جدا، شاركنا في أفراحنا، شاركنا في أحساننا، وكان دائما كثير السؤال، وعنده ذاكرة قوية يسأل عن كل واحد. لكن هو كان الجي بي إس أحيانا بتاع بعض الناس، هو كان لا يقود سيارة إنما هو كان في مثل يعرف جغرافيا تماما، يعرف طرق، يقول لك من أين تخرج ومن أين تدخل، حتى أماكن لم يذهب إليها من قبل. كان عنده حس جغرافي متميز يعني. وأتذكر أشياء كثيرة جدا جدا حدثت بيننا عندما كنا نتشارك. مرة في أثناء العمل قررنا أن نفتح شركة سويا للترجمة، وفاروق يترجم أدبيا، وقال نفتح شركة وسميناها أرابيكا، وطبعنا الشيء لهذه الشركة. وكان أول عمل هو، ربما كان هذا العمل هو الذي جعلنا نفتح شركة ونؤسسها. وهو له علاقة بمحامين كثيرين في المنطقة، بعضهم درسوا معه بعضهم. ف
الأشياء انتهت بمنتهى السرعة، يعني مجرد وضع قانون أساسي للشركة وأعلنت أشهرت الشركة، بعدين جئنا للعمل في عندنا عمل كبير. كان جامعة نورث وستن عندها عقد مع الحكومة المصرية لتدريب ضباط مرور لمدة سنة كاملة، وكانوا يحتاجون إلى أن تترجم بعض الكتيبات إلى اللغة العربية، والجامعة أخطأت تماما لأنهم لم يعطوا الأشياء لمصدر يعني يترجمها جيدا، فوقع علينا عبء أن نعمل هذا في وقت محدد. وفاروق في ذلك الوقت يعني تعجب جدا، قال يعني جامعة مثل جامعة نورث وستن تعطي الترجمة أولا لناس متعددي الجنسيات، وهذه مشكلة كمان في اللغة العربية، ليس هناك مصطلحات متفق عليها في أي مجال من المجالات، وخصوصا مجال المرور. تعرفون المرور السيارات والإشارات، في مصر يقولون المرور، في الأردن يقولون السير، في المغرب يقولون شيء آخر، ربما في اليمن يقولون شيء. فالذي تعهد بالموضوع من الأول كان شخص أخذ كل المشروع وأعطى كتيب لكل واحد من جنسية مختلفة، فعندما وصلت كل الكتيبات كانت كل المصطلحات مختلفة، لأن كلمة إشارة المرور واحد يقول الضوء، واحد يقول الإشارة، واحد والله أعلم كمان إذا كان اللون الأحمر له أسماء متعددة لما أثر اللون الأحمر على الأخضر، يعني كانت هناك مشكلة كبيرة جدا. ففاروق اقترح أن نوحد هذا، أن نأتي بكل الترجمات وفريق يعمل عليها، وفعلا يعني كان المطلوب إنهاء هذا في وقت. وفي ذلك الوقت عرفت فعلا كيف يعمل فاروق، عندما يضع نفسه في كده هو يعني دائرة العمل، فليس هناك أي شيء، لكن يعرف متى يفعل ذلك، لا يفعل ذلك على حساب شيء آخر. وكان هذا العمل عمل كبير جدا في وقت قليل جدا، وفعلا كان هذا هو العمل الأول والأخير للشركة وانفضت الشركة بعد ذلك، لأن طبعا كان العمل سيكون كثير جدا، لكن المسؤوليات الأخرى لم تجعل من الممكن، لكن كان هذا هو العمل. يعني تشاركنا في أشياء كثيرة كما أقول، منها الأشياء الأدبية والأشياء الاجتماعية والأشياء العائلية والأشياء العملية كذلك حتى في المجال العملي. عندما ذهبت إلى أبحث في بعض الصور عندنا، وجدت صور كثيرة جدا لفاروق في مناسبات متعددة ومن سنوات متعددة، فقط وجدت أن الأمر صعب أن أنا أصور من صورة والصورة تلمع فلم تكن جيدة، لكن استطعت أن أجد بعض الصور هنا. ربما كان هذا هو الأستاذ فاروق في مرة لطفي نص النور، مثل لو ضفيت النور يمكن يكون أظهر شوية. ماذا يعني كلكم الذين درستم وتعرفون فاروق، ماذا يمكن أن يكون يفكر فيه ويقول في هذه الصورة؟ ماذا يريد أن يقول؟
التزم بالفلوس الذي طلبته.
التزم. أي حد يتخيل يعني الذين درسوا معه عندما ينظر لك هذه النظرة ماذا يريد أن يقول لك؟ لا فاروق هنا، أين فاروق هنا؟ بس مع الصورة غير واضحة. ها فاروق هنا، وهذا محمد عيسى، وهذه كارين بيدين وجون هانويك، وكانت طالبة فلسطينية عملت دور صحافة هنا في غرفة الصحافة في مدينة شيكاغو، ولا دول أحفادي هذا.
فاروق هنا، أين هو؟
يا سلام.
ومحمد عيسى. ومن هذه؟ باسمة بزرقان.
يا سلام.
آه. وأنا أتذكر ما بحسين صالح ربما جوز مارلس. آه. وربما. وهنا فاروق في الصدارة في نفس الليلة، وكان معنا هذا الموسيقي وحسين صالح وهذا جون هانوك، الله أعلم ماذا يفعل. أها. هذا فاروق. بسهولة تستطيع أن تقول ماذا يقول. ها يا شيخ. خليني أقول. وهذا الشخص جاي اسمه أسعد بصول، والفانيلا والتيشيرت الذي يلبسه ومكتوب عليه جامعة نورث وستن، كان هذا الشعار لبرنامج العربي في جامعة نورث وستن، وكان على تيشيرت وعلى أشياء كثيرة. وبعد ذلك عملنا تيشيرت كذلك لجامعة شيكاغو، كان عندي صورة، هذه صورها في الباربيكيو في خارج بارلف في نفس المكان. أها. جامعة شيكاغو فاروق بالعربي. وهذه مارجي أم طاهرة. وماذا تفعل مارجي؟ الشيء الذي تفعله دائما لأناس كثيرين جدا أنها تقرأ لهم الأوراق الكوتشينة. ذات أم طاهرة وزوجتي كذلك. أم طاهرة. وفاروق يعني ينصت باهتمام إلى ما تقوله مارجي، ويعتقد أنها تقول أشياء موثوقة، يعني هو يعتقد أن كل ما تحكيه ربما سيحدث إن شاء الله. ومارجي مشهورة بهذا الموضوع، عندما نذهب إلى أي مكان، لكن للأسف لم نغتني من هذا العمل أبدا. يعني هذا في ذلك الوقت كان جون وودز. وطبعا مارجي كانت خائفة جدا من جون وودز وتحتمل. في ذلك الوقت كان جون وفاروق ونشترك، كنا نخطط كذلك لأعمال لدراسة صيفية، وكان المركز هنا، كان جون هو رئيس المركز دراسة الشرق الأوسط، وحصلنا على منحة من ميلون لبدء الدراسة الصيفية، فكان دائما جون جزء من ال... آها هنا فاروق كذلك. هناك مناسبات كثيرة جدا، لكن للأسف أن الصور كلها من النوع اللامع، فحاولت أن أخذها من الألبوم لكن كانت ملتصقة بالألبوم فلم أستطع أن أفعل ذلك. على أي حال عندنا صورة أخرى أود أن نراها. هذا كان في يوم منذ 4 سنوات 5 سنوات الآن. كان عندنا في البيت عند الاحتفال بتخرج ظهرة من المدرسة الثانوية، والاحتفال بسبعينية محمد عيسى. وهذه الصورة لها يعني تثير مشاعر خاصة، تثير أن فاروق من فترة ما عرفته منذ 30 سنة الماضية حتى هذا الوقت، أنا لا أشعر إطلاقا أن العلاقة بيننا تغيرت أبدا، مهما كان فيها من بعد في المسافة أو عدم عمل مع بعض، لكن شعرت أن دائما، وهذه هي الصداقة التي أعنيها، أن الصداقة ليست بأنك تكون مع الشخص بصفة مستمرة أو تتفق معه فكريا أو تكون لكم نفس الذوق أو تذهب معه إلى نادي ليلي أو تقرأ معه كتاب، إنما الصداقة شيء يبقى في الداخل ويظهر فقط
عندما
في الأوقات الصعبة والمهمة،
عندما تحتاج هذا الصديق، عندما تشعر بأنك ستفتقده. لكن أنا لا أظن، ربما افترقنا الآن، لكن إن شاء الله إلى اللقاء وشكرا.
شكرا جزيلا أستاذ. هذا أنا أعتقد يعني نهاية مناسبة جدا للندوة في هذه السنة الصعبة والطويلة. لدي يعني بعض البشرة. سيكون عندنا إن شاء الله مدير للندوة الجديد في السنة القادمة. أنا وباسل سالم اتفقنا على أنه سيكون المدير في الندوة العربية في السنة القادمة. طبعا أنا نسيت أن أسجل بعض الحلقات فيما مضى، ولكن أنا لم أنسى هذا، وهذا هذه المحاضرة ستكون موجودة في البلوغ والمدونة، ويعني أغلبية المحاضرات من هذه السنة موجودة الآن في المدونة. كما قلت في البداية، لابد أن تأتوا إلى إحياء الحفلة بذكرى الأستاذ فاروق في الأسبوع القادم. ويعني شكرا كلكم لحضوركم اليوم، وأغلبيتكم في حضوركم في يعني طوال هذه السنة، وأقدر حضوركم تقديرا. وشكرا جزيلا أستاذ محمود.
هناك إعلان آخر أيضا في يوم الخميس القادم، قبل ليس نفس يوم الذكرى لفاروق، هناك محاضرة في سلسلة محاضرات حسني حداد الذي كان فاروق مسؤولا عنها، محاضرة تلقيها مارغريت ليفن التي هي أستاذة الآن في برانديس، أستاذة اللغة العربية، وكانت طالبة عند فاروق في الدكتوراه، هو كان المشرف على رسالة دكتوراه، وسوف تتكلم عن المسرح الثوري في مصر، وهذا في الساعة الرابعة والنصف في ستوارت، أظن في 102، فمن الممكن أن تجدوا الغرفة 102 شيء مثل ذلك. فتفضلوا، وطبعا بعد ذلك يكون هناك أكل إن شاء الله. فهذا أيضا إحياء لذكرى فاروق ولذكرى حسني حداد أيضا الذي كان يحب كل أنواع الفن.
وشكرا جزيلا مرة أخرى أستاذ محمد، شكرا جزيلا.